السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيء. نستأنف بعون الله تعالى الكلام حول تفسير آيات القرآن الكريم في هذه الدورة المباركة، ونبدأ من قول الله عز وجل في سورة الشورى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومعنى ذلك من كان يريد ثواب الآخرة عاملا لها عملها نضاعف له ثوابه، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن كان يريد الدنيا وحدها أعطيناه نصيبه المقدر له فيها، وليس له في الآخرة من حظ لإيثاره الدنيا عليها. ثم قال ربنا جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. ومعنى هذه الآيات: أم لهؤلاء المشركين آلهة من دون الله وقد شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن لهم الله بشرعه من الشرك به وتحريم ما أحل وتحليل ما حرم، ولولا ما ضربه الله من أجل محدد للفصل بين المختلفين وأنه يؤخرهم إليه لفصل بينهم، وإن الظالمين لأنفسهم بالشرك بالله والمعاصي لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة. ترى أيها الرسول الظالمين أنفسهم بالشرك والمعاصي خائفين من العقاب بما كسبوا من الإثم، والعقاب واقع بهم لا محالة، فلا ينفعهم الخوف المجرد عن توبة. والذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال الصالحات على النقيض منهم فهم في بساتين الجنات يتنعمون، لهم ما يشاءون عند ربهم من أنواع النعيم الذي لا ينقطع أبدا، ذلك هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه فضل. ذلك التبشير العظيم الذي يبشر الله به على يد رسوله الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الأعمال الصالحات. قل أيها الرسول: لا أطلب منكم على تبليغ الحق ثوابا إلا ثوابا واحدا عائدا نفعه إليكم، وهو أن تحبوني لقرابتي فيكم، ومن يكسب حسنة نضاعف له أجرا، الحسنة بعشر أمثالها إن الله غفور للذنوب من تاب إليه من عباده شكور لأعمالهم الصالحة التي يعملونها ابتغاء وجهه. ثم قال الله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ومعنى الآيات: من زعم من زعم المشركين أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد اختلق هذا القرآن ونسبه لربه، ويقول الله ردا عليهم: لو حدثت نفسك أن تفتري كذب أن تفتري كذبا لطبعت على قلبك ومحوت الباطل المفترى وأبقيت الحق. ولما لم يكن الأمر كذلك دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه موحى له من ربه، إنه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء منه، وهو سبحانه الذي يقبل التوبة عباده من الكفر والمعاصي إذا تابوا إليه، ويتجاوز عن سيئاتهم التي ارتكبوها، ويعلم ما تفعلون من شيء، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء، وسيجازيكم عليها، ويجيب دعاء الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله على ما لم يسألوا. والكافرون بالله وبرسله لهم عذاب قوي ينتظرهم يوم القيامة. ثم قال ربنا سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. المعنى: ولو وسع الله الرزق لجميع عباده لطغوا في الأرض بالظلم، ولكنه سبحانه ينزل من الرزق بقدر ما يشاء من توسيع وتضييق، إنه خبير بأحوال عباده بصير بهم، فيعطي لحكمة ويمنع لحكمة أيضا. والذي ينزل المطر على عباده من بعد ما يأس من نزوله وينشر هذا المطر فتنبت الأرض، وهو المتولي شؤون عباده المحمود على كل حال. ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته خلق السماوات وخلق الأرض وما نشر فيهما من مخلوقات عجيبة، وهو على جمعهم للحشر والجزاء متى شاء قدير، لا يعجزه ذلك كما لم يعجزه خلقهم أول مرة. ثم قال ربنا جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. المعنى: وما أصابكم أيها الناس من مصيبة في أنفسكم أو أموالكم فبما كسبته أيديكم من المعاصي ويتجاوز الله لكم عن كثير منها فلا يؤاخذكم به ولستم بقادرين على النجاة من ربكم هربا إذا أراد عقابكم وليس لكم من دونه ولي يتولى أموركم ولا نصير يرفع عنكم العذاب إن أراده بكم. ومن فوائد الآيات: الداعي إلى الله لا يبتغي الأجر عند الناس. التوسيع في الرزق والتضييق فيه خاضع لحكمة إلهية قد تخفى على كثير من الناس. الذنوب والمعاصي من أسباب المصائب. ومن الفوائد: التفكر في مخلوقات الله عز وجل يزيد الإيمان ويزيد اليقين في قلب العبد. التفكر في آيات الله عز وجل ومخلوقاته يزيد الإيمان ويزيد اليقين في قلب العبد. إخواني، التفكر أكاد أن أقول من العبادات الميتة، فيندر من يتفكر. رب العالمين جل وعلا قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإنك إن تأملت في مخلوقات الله عز وجل، وكما يقول أهل العلماء، كما يقول العلماء: القرآن هو كتاب الله المنطوق. القرآن هو كون الله الكون المنطوق. يعني رب العالمين يتكلم عن الكون فين؟ في القرآن نطقا. فتنظر كده الله عز وجل يتكلم عن السماء: والسماء بينها بعيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعمة الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. تم كده الله عز وجل بيقول عن النار: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وتكلم عن المطر، وتكلم قال: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نظرت في النطفة في المني، فسبحان من سواها خلقا عجيبا، رب العالمين الذي خلقها. فينبغي على الإنسان أن يتفكر. فرب العالمين جل وعلا بيقول: ثمرات مختلفة ألوانها يسقى بماء واحد، ماشي، يسقى ماء ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فأنت ترى في الأرض الواحدة كم من الزرع يسقى بماء واحد ولكن كل له طعم، من الذي غير بين المطعومات ويسقى بماء واحد؟ سبحان الله. وإذا رأيت كما قال الشافعي: فأنت ترى ورقة التوت تأكلها الدودة فتصير حريرا، فتأكلها الشاة فتصير بعرا، تأكلها النحلة فتصير عسلا. فمطعوم واحد ولكن الخارج مختلف. فينبغي على الإنسان أن يتفكر في خلق الله عز وجل. فإذا تأملت وتفكرت في خلق الله عز وجل فإن بذلك يزداد إيمانك. ورب العالمين جل وعلا جعل للنجوم التي في السماء فوائد ثلاث. هي النجوم اللي احنا ما بتجيش على بالنا اصلا. نعم، واحد نهتدي بها، اثنين ما هي دي وعلامات وبالنجم يهتدون، يبقى حتى يهتدي بها الناس. وزينة، ممتاز، وزينة للسماء. ها ثالثة، التفكر والتدبر، ما هي هتدخل في قصة الزينة. شوف كده سبحان الله، ويشعر بجمال النجوم من كان من أهل البادية بعيد عن الضوء. تعد كيف مكان مظلم تماما، فعلا سبحان الله ترى النجوم كما سماها ربنا جل وعلا مصابيح. فعلا سبحان الله، الله أشبه بالمصابيح، أشبه بالأمور، عشان تحس بجمالها تكون في مكان مظلم. طب الأمر الثالث أنها رجوما للشياطين، تمام، ذلك خلق الله عز وجل النجوم رجوما للشياطين وزينة للسماء. والأمر الثالث أن الناس يهتدون بها في ظلمات بر البحر. فمن منا فكر في النجوم؟ من منا فكر في آيات اختلاف الليل والنهار؟ ولك أن تتصور حتى تتأمل. إذا خرجت من صلاة الفجر والجو مظلم وقطعت طريقا طويلا، وانت ماشي كده تلاقي الظلام بينقشع شيئا فشيئا حتى يأتي ضوء النهار، ما تحسش بحاجة. يعني الضياء بيبدأ يجي تدريجي. فلو انت ماشي في المكان ده لمدة ساعة وانت رايح مواصلات مثلا، ما تحسش ان في حاجة اختلفت، صح؟ ان الموضوع ماشي تدريجي. تخيل بقى لو الموضوع كده ضل منور، الوضع عامل ازاي؟
واللي نفس القضية بالنسبة للنهار بتلاقي الدنيا بدأت تظلم، يقول لك الدنيا بدأت تظلم، فالظلام بدأ يكسو ايه شيئا فشيئا، فتحس ان مفيش حاجة حصلت، الموضوع ماشي بطبيعي، فتحس ان الامور عادي يعني مفيش مشكلة عندك. تمام. فهذه من آيات الله عز وجل، لكن كثرة تتابع الآيات علينا هذا بغير تفكر جعلنا نألف الآيات فلا نتفكر فيه. لكن سبحان الله لما تيجي تنظر على سبيل المثال في هنا في التفكر، لكن تتصور أنك يعني أنت تغرس في الأرض بحبة ذرة واحدة، كم تنبت هذه الحبة؟ مئات الحبات. يعني الحبة بتطلع عود بيحمل كوز من الذرة، شوف الرص بتاعه بعمل ازاي. السؤال لو انت فحرت في الارض هل هناك ذرة؟ من اين اتى هذا؟ وما الذي ابدعه في صنعه وفي شكله وفي هيئته وفي رص بهذه الطريقة؟ سبحان الله. ممكن يشيل اثنين. وسبحان الله الشاعر يقول واذا رايت النخل مشقوق النوى فسله من يا نخل شق نواك، وإذا رأيت الثعبان ينفث ثمه فسله من بالسموم كحشاك، وسله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا رأيت اللبن المصفى من بين فرث ودم فسله من صفاك، وإذا رأيت الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فسله من أرساك، وإذا رأيت شعاع الشمس قد دنا وهو أبعد كل شيء فسله من أدناك، وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فسله من أسراك، وإذا رأيت الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى فسله من يرعاك، وإذا رأيت وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فسله من يا نخل شق نواك. سبحان الله. ويقول وإذا رأيت صحيح يموت لا من علة فسله من بالمنايا صحيح دهاك. سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. فرب العالمين جل وعلا جعل لنا آيات تدل عليه، تدل على وحدانيته، فينبغي على الإنسان أن يتفكر وأن يجعله نصيب. وقد قال الله عز وجل في أنفسكم أفلا تبصرون. فأنت إذا رأيت في يدك فقط رأيت عجب العجاب، ففي نهاية الأصبع قد ينبت ظف، من أين خرج؟ مع أنك مع أدل الظف مباشرة لو ضغطت لوجدت لحما، فمن أين يخرج هذا الظف؟ ليس خلفه عظام حتى يخرج منها. وقدر الله عز وجل عجب إبداع في صنعه، فأنت إذا رأيت نظرت في وجهك وجدت أنك شعرا قابلا للنمو وشعر غير قابل للنمو، فالحواجب والرموش مثلا غير قابلة للنمو، فتصور لو أنها قابلة للنمو لكان الأمر في غاية الصعوبة. سبحان من أبدع. وتصور في هذه الجبهة لو أن بها شعرا ينبت، فهذه خالية تماما من الشعر الذي ينبت، فتصور لو انعكس القضية. وقد ركب الله عز وجل الفم في مكان والأنف في مكان والعين في مكان والشعر في مكان، لو عكس، لو أن العين أسفل الفم كيف سيكون الأمر؟ فرب العالمين جل وعلا خلق فأبدع. فأنت إذا نظرت في خلق الله عز وجل وأمعنت النظر فيه دعاك ذلك إلى تعظيم رب العالمين جل جلاله وإلى توقير الله عز وجل في قلبك. فرب العالمين جل وعلا دعانا للتفكر في هذه الآيات، فقال سبحانه ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا شاء قدير. فهذه من آيات الله عز وجل، أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك متحدثا عن آيات أخرى، فقال سبحانه ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير
ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
يعني ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته السفن التي تجري في البحر مثل الجبال في ارتفاعها وعلوها، إن يشأ الله إسكان الريح التي تسيرهن أسكنها فيظلن ثوابت في البحر لا يتحرك، إن في ذلك المذكور من خلق السفن وتسخير الرياح لدلالات واضحة على قدرة الله. لكل صبار على البلاء والمحن شكور لنعم الله عليه، أو إن يشأ سبحانه إهلاك تلك السفن بإرسال الريح العاصفة عليها أهلكها بسبب ما كسب الناس من الإثم ويتجاوز عن كثير من ذنوب عباده فلا يعاقبهم عليها. ويعلم عند إهلاك تلك السفن بإرسال الريح العاصفة الذين يجادلون في آيات الله لإبطالها ما لهم من مهرب عن الهلاك، فلا يدعون إلا الله ويتركون ما عدا. ثم قال ربنا جل وعلا:
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين.
ومعنى الآيات: فما أعطيتم أيها الناس من مال أو جاه أو ولد فمتاع الحياة الدنيا وهو زائل منقطع، والنعيم الدائم هو نعيم الجنة الذي أعده الله للذين آمنوا بالله ورسله وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم. سبحان الله، يقول أحد السلف: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا. فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا. الموت فضح الدنيا، فمهما حصلت ومهما علوت ومهما كثر ما عندك فالنهاية إلى زوال. وقد قال لي أحدهم: إن الناس لا يرثون الأرض ولكن الأرض هي التي ترث الناس. إن الناس لا يرثون الأرض ولكن الأرض هي التي ترث الناس، فكل يمر عليها ولا يأخذها أحد معه، إنما هم الذين تتابعون عليها جيلا بعد جيل. فانفطن هذه الحقيقة علم بحقارة الدنيا. مهما طال عمرك عند نزول الموت ومعاينة سكراته ستكون عليك الدنيا بأسرها ولو جمعتها كلها بين يديك. ولذلك الذين جمعوا الدنيا بأسرها أين هم؟ الأول، من هم الذين جمعوا الدنيا؟ من جمع الدنيا بأسرها؟ كم واحد؟ أقول كم واحد الأول وما كم واحد؟ اللي ملكوا الدنيا كاملة من مشرقها إلى مغربها كاملة. إيش خالد؟ ذو القرنين. تمام. ذو القرنين في حتى نشق عليه ذو القرنين. أبو صاحب يقول حتى إذا مطلع الشمس، حتى إذا مغرب الشمس. طيب الذين ملكوا الدنيا أربعة، الذين ملكوا الدنيا أربعة، اثنان من المسلمين واثنان من الكفر. اللي ملكوا الدنيا كلها أربعة، اثنين مسلمين واثنين كفر. اثنين المسلمين نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وذو القرنين، دول من المسلمين. والذين ملكوها من الكفرة اثنان برضو، النمرود بن كنعان أبخت نصر، النمرود بن كنعان أبخت نصر، دول كده الذين ملكوا الدنيا. فلما تيجي تنظر تلاقي سبحان الله الله عز وجل ملك الدنيا لاثنين مسلمين واثنين كفر. لو الدنيا تساوي شيء عند رب العزة والعلا ما كانش ملكها، ما كانش ملكها الكافر، صح؟ فلما ملك الاثنين كفرة، النمرود بن كنعان وبخت نصر، أين الأربعة الآن؟ لا وجود لهم، تركوها وذهبوا. ودول مش ملكوا، مش ملكوا، متخيل كده مثلا، مش ملكوا بلد ولا ملكوا دولة ولا ملكوا جمهورية ولا ملكوا قارة، لا ده ملكوا ايه؟ الكرة الأرضية بأكملها. تخيل ملكهم كان عامل ازاي؟ ومع ذلك تركوها وذهبوا. ذلك رب العالمين جل وعلا بيقول فمتاع الحياة الدنيا، المتاع شيء زائل لا يستمر. ثم قال الله عز وجل وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال بعد ذلك والذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائحها وإذا غضبوا ممن أساء إليهم بالقول أو الفعل يغفرون له ذلته ولا يعاقبونه عليها، وهذا العفو تفضل منهم إذا كان فيه خير ومصلحة. والذين استجابوا لربهم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وأتموا الصلاة على أكمل وجه، والذين يتشاورون في الأمور التي تهمهم ومما رزقناهم ينفقون ابتغاء وجه الله، والذين إذا أصابهم الظلم ينتصرون إكراما لأنفسهم وإعزازا لها إذا كان الظلم غير إذا كان الظالم غير أهل للعفو. وهذا الانتصار حق بخاصة إذا لم يكن في العفو مصلحة. هنا أقف، ليس كل الناس ينبغي التعامل معه بالإحسان، ليس كل الناس ينبغي التعامل معه بالإحسان بناء على هذه الآية، تمام؟ فبعض الناس قد يزيده الإحسان ظلما وجورا، ممكن إحسانك إليه يخليه يزداد في طغيان، يكون الحل ألا يتعامل معه بالإحسان، فيتعامل معه بعنف وقسوة. ولذلك قال الله عز وجل إنا أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال بعض أهل التفسير أنزل الحديد ليقيم به العباد، تمام؟ فلابد أن تكون هناك قوة رادعة لأخذ على يد الظالم، تمام؟ ولذلك لما سمع أحد الأعراب أحد الناس يقرأ بقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال ما هذا بالقرآن؟ فلو غفر ورحم ما قطع، لو غفر ورحم ما قدش يقطع. فأعادها فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال عز فحكم فقطع. رب العالمين قال في جريمة الزنا قال الزاني والزانية فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة ها ولا تأخذكم بهما ها رأفة في دين الله. يعني انت تقول لي ده حرام ونجلدهم كتير ونقعهم الكلام ده، يا اخي هذا قضاء رب العالمين جل وعلا. فلو مسألت فوضعوا اللين في موضعه في غير موضعه كوضع الشدة في غير موضعه. فبعض الناس لا ينبغي التعامل معه بلين، بل ينبغي التعامل معه بشدة، وينبغي التعامل معه بقسوة حتى يرجع عن ظلم الذي هو فيه. قال ومن أراد أن يأخذ حقه فله ذلك. فقال ربنا جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
ومعنى ذلك ومن أراد أن يأخذ حقه فله ذلك لكن بالمثل دون زيادة أو تجاوز، ومن عفى عمن أساء إليه ولم يؤاخذه على إساءته وأصلح ما بينه وبين أخيه فثوابه عند الله، إنه لا يحب الظالمين الذين يظلمون الناس في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم بل يبغضهم. ومن انتصر نفسه فأولئك ما عليهم من مؤاخذة لأخذهم بحقهم، إنما المؤاخذة والعقاب للذين يظلمون الناس ويعملون في الأرض بالمعاصي أولئك لهم عذاب موجع في الآخرة. وأما من صبر على إيذاء غيره له وتجاوز عنه فإن ذلك الصبر مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع، وذاك أمر محمود ولا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. ومن تأمل أحوال الناس من حسن الخلق وجد أن أمرهم لابد وأن يعود إلى ما فيه إرضاءهم في المقام الأول. يعني تصور مثلا إنسان أوذي فصبر، تتصور أي إنسان عاقل عنده يقين بربه يعلم أن في النهاية لمن سيكون النصر ولمن ستكون العزة ولمن ستكون الكرامة؟ لابد وأن تكون الكرامة في النهاية لمن ظلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن، منها وما ظلم عبد ظلاما فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما ظلم عبد ظلاما فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، قد تظلمني وأنا قادر على أخذ حقي منك ولكن سأتركك لله عز وجل. فرب العالمين جل وعلا يزيدني بهذه المظلمة انتقاصا ولا عزة؟ يقول لك لا، بعد كده الناس تستهيفني، مش دايما، أحيانا الناس تحترمك وتقدرك وتقول في شأنك أنك رجل حسن الخلق. فرب العالمين جل وعلا ولا بد إن كان، انتبه، إن كان الترك لله ليس استضعافا لا بد وأن تزيدك هذه وأن يزيدك هذا الصبر عزة بقدر الله عز وجل، وأن ينقلب هذا الظلم في حق الظالم مهانة تمام وخسة وضعة. وسبحان الله من نظر في أحوال الناس وفي قصيم وجد عجب العجاب، فيما أعرفه أن رجلا ركل عامل بقدمه، ضربه برجليه كده، فالعامل قال له أنا لا أستطيع ضربك فبيني وبينك فوارق، ولكن سأقول لك بكلمة واحدة حسبي الله ونعم الوكيل. فابتلي بتآكل في عظام المفصل، المفصل بتاع القدم التاكل، وغيره حوالي 3 مرات شيب مفصل بلاستيك تقريبا، وبحث عن العامل بحثا حثيثا وآتى به وقبل رأسه ويده ورجله وطلب منه العفو والسماح. تمام، أنت لست بعيد عن الله عز وجل، لا تظن مهما على في جبروتك. لذلك النمرود ابن كنعان لو احنا لسه كنا بنتكلم عليه من شوية اللي هو ملك الدنيا كلها، لما الله عز وجل يقول ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، هو مغفل، هو الملك ده قالوا مين؟ من الذي ملكه هذا الملك؟ الله عز وجل، الله الملك. النمرود لما بغى وتجبر وأراد الله عز وجل أن يذله أرسل الله عز وجل إليه بعوضة ناموس فدخلت في أنفه واستقرت في رأسه، ناموس صغيرة كده دخلت في الأنف واستقرت في رأس النور، وكانت الناموس طبعا بتعد الصوت، عارفين صوت الناموس في رأسه من وراء، وكان لا يهدأ إلا بعد أن يضرب على رأسه بالحذاء. تخيل كده أنت تجيب عامل من الناس اللي لما هو يجيب واحد من الجندي بتوعه يديله على دماغه آخر النهار بالإيه؟ بالحذاء على دماغه، شفت ذل أكتر من كده؟ تخيل هو بيحكم جيوش مجيشة بالنهار وآخر الليل بياخد على دماغه بايه؟ ببعوضه. في النهايه ما تحمل الم البعوضه والم الصوت، فمرهم ان يقسموا راسه فشق راسه بالسيف. فلما رضى الله عز وجل ان يقسم جبارا من الجبابره بعت له ايه؟ بعوضه. فالبعوضه دي جند من جند الله عز وجل، قضى الله عز وجل بها على ملك، على ملك من ملوك الارض قاطبه، فما تستغربش. تمام؟ فده يخليك تقول ان اي ظالم مهما كان مهما تجبر على له موعد. في حاجه اسمها ساعه الصفر، الله عز وجل قدرها في كده، ما تقلقش، وان طال الزمن جاي جاي. فرعون فعل ما فعل بني اسرائيل في النهايه فلما ادركه الغرق، انت كده كده جاي وقتك، لكن في وقت محدد قدره رب العالمين جل وعلا. فرب العالمين جل بيقول ان الانسان الذي يصبر على المظلمه وهو قادر ان هو ياخذ بحقه، يعني الان واحد انفعل وسبني، انفعل وشتمني، قد انفعل ورد عليه الكلمه بعشر وانا اقدر ان ارد، لكن انا اصمت واسكت طواعيه لله عز وجل. هناك رحم اذاني واتعبني وارهقني وانا اصله حسبه لله عز وجل، اخي قطعني وفعل بما فعل وانا اصبر على ايذائه، عمي خالي فلان، سبحان الله، والله من تامل احوال الناس، وهذه ايضا من مما ينبغي الانسان تفكر انك تنظر في احوال الناس كده، وترى كل من صبر ترى نهايته باذن الله الى خير، وكل من ظلم ترى نهايته سبحان الله الى سوء والى مرار هو بنفسه يتجرعه بعد ذلك. فرب العالمين جل وعلا قال ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. ثم قال ربنا بعد ذلك
ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل.
ومعنى الآيات ومن خذله الله عن الهداية فأضله عن الحق فليس له ولي من بعدي يتولى أمره، وترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون متمنين هل للعودة إلى الدنيا طريق فنتوب إلى الله. من فوائد الآيات الصبر والشكر سببان للتوفيق لاعتبار بآيات الله. مكانة الشورى في الإسلام عظيمة، جواز مؤاخذة الظالم مثل ظلمه والعفو خير من ذلك. وإخواني، من كان له في حياته استشارة، يعني له من يشاوره، من هو أكبر منه سنا وخبرة، فضل الله تجده دائما موفقا في حياته. الإنسان الذي هو كبير نفسه كثيرا ما يتخبط، لو رأيه من دماغه ده وعايش مع نفسه كده وما بيخدش ما بيستشرت أي حد. الشورى لها قدر عظيم في الإسلام، فلابد أن يكون لك في حياتك حكيم تستشيره، احفظها، لابد أن يكون لك في حياتك حكيم تستشيره، لازم يكون عندك في حد في حياتك، خاصة في القرارات المصيرية، ما رأيك أفعل كذا وأفعل كذا، هو يدله. وانتبه، الإنسان الذي وقع في مشكلة وهو داخل المشكلة لا يستطيع أن يفكر، المشكلة محيطة بتفكير، مش عارف يعمل إيه، مش عارف يفكر، فيعرف يفكر إزاي اللي بره، واخد بالك؟ يعني أنت ممكن تحل مشاكل الناس كلها، تيجي في مشكلة صغيرة قد كده انت حليت اكبر منها 100 مره عند الناس مش عارف تحلها، لان عقلك ايه؟ مغلق، ما انت شايف. فتستشير واحد بره ممكن يكون اقل منك حتى، لكن انسان عاقل متزن، اعمل ايه في دي ولا اعمل كذا، فتلاقي الحل عنده في ايه؟ في كلمه هي انت عارفها، بس هي في المشكله دي غايبه ايه؟ غايبه عنك. هو لذلك ينبغي ان تكون الشورى امر من الامور الاساسيه الثابته في حياتك. وبعد ذلك من فوائد الآيات أن الإحسان دائما عاقبته الإحسان من رب العالمين جل وعلا، وقد قال سبحانه فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. طيب، قال الله عز وجل بعد ذلك
فتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي فقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم ومن يضلل الله فما له من سبيل.
معنى الآيات: وترى أيها الرسول هؤلاء الظالمين حين يعرضون على النار وهم أذلاء وخزايا ينظرون إلى الناس خلسة من شدة خوفهم منها، فقال الذين آمنوا بالله وبرسله إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وأليهم يوم القيامة بسبب ما لاقوه من عذاب الله، ألا إن الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب دائم لا ينقطع أبدا، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم بإنقاذهم من عذاب الله يوم القيامة، ومن يقذره الله عن الحق فيضله فليس له أبدا من طريق تؤديه إلى الهداية إلى الحق. ثم قال سبحانه:
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.
معنى الآيات: استجيبوا أيها الناس لربكم بالمسارعة إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه وترك التسويف من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا دافع له. ما لكم من ملجأ تلجؤون إليه، وما لكم من إنكار تنكرون به ذنوبكم التي اكتسبتموها في الدنيا. فإن أعرضوا عما أمرتهم به فما بعثناك أيها الرسول عليهم حفيظا تحفظ أعمالهم، ليس عليك إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه، وحسابهم على الله. إنا إذا ذقنا الإنسان منا رحمة من غنى وصحة ونحوهما فرح بها، وإن يصب البشر بلاء بمكروه بسبب ذنوبهم فإن طبيعتهم كفر نعم الله وعدم شكرها والتسخط مما قدره الله بحكمته. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك:
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
معنى ذلك: لله ملك السماوات وملك الأرض يخلق ما يشاء من ذكر أو أنثى أو غير ذلك، يعطي لمن يشاء إناثا ويحرمه الذكور، يعطي لمن يشاء الذكور ويحرمه الإناث، أو يجعل لمن يشاء الذكور والإناث معا، ويجعل من يشاء عقيما لا يولد له، إنه عليم بما هو كائن وبما سيكون في المستقبل. وهذا من تمام علمه وكمال حكمته، لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء. ثم قال سبحانه يزوجهم، يعني يعطي الإنسان ذكور وإناث مع بعض. ثم قال سبحانه
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
معنى الآيات ما يصح لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بالإلهام أو غيره، أو يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يرى، أو يرسل إليه ملكا رسولا مثل جبريل فيوحي إلى الرسول البشري بإذن الله ما يشاء الله أن يوحيه، إنه سبحانه علي في ذاته وصفاته، حكيم في خلقه وقدره وشرعه. من فوائد الآيات وجوب المسارعة إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، مهمة الرسول البلاغ والنتائج بيد الله، هبة الذكور أو الإناث أو جمعهما معا هو على مقتضى علم الله بما يصلح لعباده، وليس فيه مزية للذكور دون الإناث. يوحي الله تعالى إلى أنبيائه بطرق شتى لحكم يعلمها سبحانه. إخواني، لو تأملنا خواتيم الآيات وجدناها تتناسب مع سياق الآيات، فكل سياق آية لابد أن يتناسب مع خاتمة الآية، كما قدمنا منذ قليل أعرابي لما سمع قول الله عز وجل إنه غفور رحيم قال لو غفر ورحم ما قطع. فرب العالمين جل وعلا قال في مسألة ذكور الإناث، قال في خاتمة الآية إنه عليم قدير. ليه عليم قدير؟ لماذا أتى الله عز وجل بهذين الاسمين في هذا الموضع؟ لماذا أتى الله عز وجل باسم العليم واسم القدير في هذا الموضع؟ اللي قبلها بقى اللي هي فيها، ما احنا قلنا الخاتمة الآية تتناسب مع سياق الآية، دي الخاتمة. ايه دخل الاسمين دول، يعني ايه علاقة الاسمين دول بالذات في هذا الموضع؟ على فكرة لو شلنا الاسمين دول حطينا اي اسمين بينتظمش المعنى بنفس المعنى ده. نعم، ممتاز. ده كده بالنسبة لمسألة القضية. طب وعليم؟ رائع. أخونا بيقول الله عز وجل الآن يتكلم عن مسألة هبة الذكور هبة الإناث، فاسم القدير يدل على أن الله عز وجل قادر على أن يعطي من أراد من الذكور، وقادر أن يعطي من أراد من الإناث، وقادر أن يعطي من أشاء من الاثنين. يعني الأمر ليس بعيد عن الله عز وجل، مش بعيد، عشان كده جاب اسم القدير. والعليم أن الله عز وجل يعلم ما يصلح كل إنسان، كل واحد الله عز وجل أعلم بمصلحه، فما كان يصلحه الذكور أعطاه، وما كان يصلحه الإناث أعطاه، وما كان يصلحه الجنسين أعطاه للجنسين، وما كان يصلحه أن يكون عقيما جعله عقيما لحكمة الله عز وجل يعلمها. وإذا تأمل وجدت في سورة الكهف ما حدث مع الخضر ونبي الله موسى لما قتل الخضر الغلام، وقال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قد يكون إنسان يعني لو أتاه الأولاد يكون في ذلك مفسدة له. سبحان الله، الله عز وجل يقول انتبهوا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أحيانا إنسان يبقى خلاص هيموت ويجي الولد، صح؟ ويوم ما يجي له الولد اللي هو الذكر يعني يكون سبب في شقائه، سبحان الله، هو عمال يتعجل على الشقاء. وقد تصير البنت الأنثى بعد ذلك يعني أبر بأبيها وألطف بأبيها وأرحم بأبيها وأكرم بأبيها من مئة من الذكور، وتحاصل بنشوف سبحان الله لا تدري من الذي سينفعك في النهاية. يعني إنسان قد يجتهد اجتهادا بالغا على أحد أبناء الذكور على سن هو ده اللي يكون فيه فيه النفع، ثم تكون النهاية أن من ينفعه ويقف بجواره ليس من قدم له فعل معه كل ذلك، غير ذلك إطلاقا. وأحوال الناس مشاهدة ومعلومة لدى الجميع، فأنت لا تدري، عندك البنين وعندك الذكور والناس مش عارف من فاؤلاء ينفع في الآخر. بل سبحان الله قد ينفع الإنسان في كبره حفيده، صح؟ لا حفيده كده طلع هو اللي بر بيه، حفيده ابن الابن أو ابن البنت هو اللي بر بيه وبياخد جده ويوديه ويجيبه الكلام ده كله، وابنه أصلا تعب وشقي من أجله. يعني من أعجب ما سمعت أن يتصل رجل بابن يقول له أبوك مات تعالى عشان تدفنه، قال له ادفن انت عشان مش فاضي. سلام الرسول لحد فين؟ ادفنه انت عشان مش فاضي. يعني القس والبحود ده جه منين طيب؟ يعني ده هل كان يظن هذا الاب ان الامر سيقول له ذلك؟ ان في النهايه تبقى دي النهايه؟ فهم كده ان هو يرميه وما سالش عنه. وبكى امامي احدهم من ضرب ابنه له، يقول له كده بالنص، يقول له احنا انت شغال عندنا مرمطون، انت بتشتري تجيب فلوس بس، دي وظيفتك عندنا، ما انتش عاجبك على كده مع السلامه. تتصور؟ وبكى الرجل، بقول له ادعي له، قال لا ما انش بدعي له، بقيت بدعى عليه. تخيل الشقاء وصل بالواد لحد فين. فهذا الرجل ما كان يظن ابدا عندما ولد وفرح به وحمله بين ذراعي ان ممكن تكون ده لما هيكبر ويرعرع هيعمل فيه كده، ما كانش يظن دي ابدا، تمام؟ لذلك احيانا يكون من قدر الله عز وجل رأفة ورحمة بإنسان انه يخرج عقيم. ايش قال الله عز وجل؟ قال عليم قدير، ولو شاء الله عز وجل يعطيه ما اعطى لا اعطى. ولذلك انتبه، لا يجوز ولا ينبغي ان ييأس انسان انسانا من عطاء الله ومن رحمته ومن فضله. يعني انسان حرم الانجاب لفترة ما، لما يخش على طبيب يقول له لا مفيش امل من عندك، مفيش امل فيك، انت يعني مفيش منك رجا وكده مفيش انجاب، مين قالك كده؟ اذا اراد الله عز وجل شيئا فانما يقول له كن فيكون. لما يكون واحد عنده 50 مليون حيوان منوي وروح لدكتور يقول له مفيش عندك امل، مش عنده امل ايه؟ ده عنده حيوانات منويه نص شعب مصر واحنا عايزين منهم كم واحد؟ عايزين واحد بس، فازاي مفيش امل يعني؟ يعني ايه مفيش امل؟ تمام؟ فتجد كلام عجيب، لكن الاصل فيه ان تقول له ان الله عز وجل قدير على ذلك، فنحن ناخذ بالاسباب ونترك الامر الى الله. وسبحان الله لك في نبي الله زكريا اسوه، لما اوحى الله عز وجل اليه عن طريق الملك انه سيكون له ولد، قال ربي انى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي. يعني اصلا الاسباب ايه؟ منتفية، عاقل يعني خلاص أيست، أصلا لا يولد لمثلها، ومع ذلك لما قدره الله عز وجل كان. الله عز وجل وضع إخواني هذه القصص، ها وضع القصص في القرآن ليس على سبيل الروايات إنما للاعتبار، فقال الله عز وجل قد كان في قصصهم عبرة. لما جاءت امرأة إبراهيم بعدما بشرت بالولد فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، يعني هولد ازاي طيب؟ ده انا عجوز وعقيم. في آية أخرى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجاب. مش دي يا أخوانا قصة القرآن؟ يعني أنا هي بتقول أنا عقيم أصلا، أولد ازاي؟ وزوجي شيخ كبير قد جاوز إبراهيم 80 في وقتها، فهذا صور كده رجل تجاوز 80، يعني كيف يكون أمره؟ وهذا بعد شيخ إن هذا لشيء عجاب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ تعجبين أمر الله؟ رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت إنه حميد مجيد. تمام، إن هذا شيء عجيب، عفوا. تمام كده. فتصور أن الله عز وجل قص علينا في القرآن ما يستلزم علينا أن نكون دائما راجين في فضل الله عز وجل، وألا ينقطع الإنسان أبدا باتصاله بربه جل وعلا، أن ينقطع الإنسان أبدا رجاء في ربه مهما تداعت حولك السبل. سبحان الله، الشيء بنظير يذكر، لما تنظر أصلا في قصر القرآن تجد أحيانا أن الأوامر الإلهية قد تخالف المعقول، الأوامر الإلهية أحيانا قد تخالف المعقول. إذا قلت لك حافظ على هذا الغلام، اهتم به، توديه فين؟ يقول لك الواد ده خده وحافظ عليه، تحطه فين؟ تعتني به، تحطه في مكان مؤمن. طب يقول لك ارميه في البحر، هكذا بقول لك اعمل ايه؟ انا بقول لك المفروض لما اقول لك انت خاف عليه اروح بيه في مكان مؤمن، صح؟ لكن اقول لك لو انت خاف عليه ارميه في البحر، عقلا مش ماشية خالص. الله عز وجل قال ليوم موسى فاذا خفت عليه فالقيه. ازاي اصلا انت لما تيجي تقف؟ عشان كده يا اخواني مشكلتنا مع القرآن اننا قد نسمعه وقد نقرأه بغير تدبر، تيجي تقف كده يحصل لك عملية ذهول. كيف يليق بأم أو أب أن تلقي بولدها في، طب أنا مش عارف أصلا مصيره بقى إيه بعد كده، يعني البحر ده ياخده يوديه على فين؟ افرض راح هو ماشي بسرعة كده خبط في شجرة، راح حاجة مغرقاه، يعني تيجي تحط عليها احتمالات عقلية تجد الأمر صعب أصلا من ناحية عقلية. ولا تخافي ولا، طب إزاي طيب؟ يعني ابني محطوط في البحر ومع ذلك ولا تخافي ولا تحزني، طب تيجي إزاي طيب؟ لازم ابقى خايف، ده الطبيعي. مع ذلك الله عز وجل قال ولا تخافي، ده بيتعارض معايا اصلا مع العقل. فلذلك كلما قوي يقينك في قلبك كلما رايت العجائب، كلما قوي اليقين في قلبك كلما رايت العجائب. وباليقين ترزق، على قدر يقينك على قدر ما سترى من عجائب من تقدير الله عز وجل لك. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وكثير منا قد يؤتى من قبل سوء الظن. لما أساء ظن بربه سبحانه وتعالى كان البلاء بسبب سوء ظنه، ولو أحسن الظن بربه سبحانه لوجد من الخير ما لا يتصوره عقله. فرب العالمين جل وعلا جعل هذه القصص في كتابه حتى نعتبر ونتعظ بها. ثم قال الله عز وجل في ختام السورة
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
ومعنى الآيات وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أيها الرسول أوحينا إليك قرآنا من عندنا ما كنت تعلم قبل ما الكتب السماوية المنزلة على الرسل وما كنت تعلم ما الإيمان ولكن أنزلنا هذا القرآن ضياء نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتدل الناس إلى طريق مستقيم هو دين الإسلام طريق الله الذي له ما في السماوات وله ما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا حتما إلى الله وحده ترجع الأمور في تقديرها وتدبيرها. سؤال وبه نختم، يقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هل هناك تعارض؟ عم الحاج يقول طبعا كده في تعارض، ها؟
في بداية إرشاد
ممتاز، أحسن. الهداية على نوعين، الهداية على نوعين، هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية إرشاد أن أنا أريك الطريق لك تمشي فيه، أهو الطريق أهو. لذلك في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق، كان إذا سئل أبو بكر من هذا يقول ها هاد يهديني السبيل، وهم يفهموا منها أن ده بيهديني الطريق، تمام. فهداية الإرشاد أن أدلك أنك تمشي فيه، ده ما دي هداية إيه؟ توفيق. وهذه لا تكون إلا من عند رب العالمين جل وعلا. فالمقصود بالهداية في هذه الآية إيه؟ هداية الإرشاد، الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي هداية إرشاد. ختاما، أنت تقول في كل ركعة من ركعات الصلاة في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، أي تدعو ربك سبحانه وتعالى بأن يرزقك الهداية. أنت تدعي ربنا بقى أي نوع من أنواع الهداية؟ هداية الإرشاد ولا هداية التوفيق؟ هداية الإرشاد أنك تعرف، هداية التوفيق أنك تسلك. عندما تدعو وتقول اهدنا الصراط المستقيم، تسأل ربك أي نوع من أنواع الهداية؟ توفيق. شيخ علي، شيخ أحمد، توفيق، ها الاثنين. إنك لن تعرف ولن تعلم إلا بتوفيق الله، ولن تسلك ولن تسير إلا بتوفيق الله. فأنت تسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعلمك ويرشدك ثم يوفقك بعد ذلك لامتثال هذا الطريق. فنسأل الله العلي القدير بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبلا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبلا لمن اهتدى. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.